عائشة وهو في بيته قال لاوليني الخمرة، يعني لاوليني قطعة القماش من المسجد، فكان قد فرشها ليصلي عليها. فكان ربما فرشوا أشياء كذا، لكن الأصل أن المسجد حصبة. دخل هذا الرجل ما يدري أن المسجد يختلف عن غيره يعني، فدخل الرجل وجاء إلى ناحية من المسجد وجلس يبول، والقصة مشهورة يعني. فابتدره الصحابة ليمنعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطعوا عليه بوله، في روايات كثيرة. وذلك لأنهم لو جاءوا إليه وقالوا أنت ماذا تفعل، تبول في المسجد، ربما قال وقام وانكشفت عورته أمام الناس، وربما أكمل البول على إزاره لأن إزاره بيقع، وربما مشى خطوات ونجس مكانا أوسع في المسجد، بدل ما كان المكان محصورا في منطقة معينة يمكن أن تطهر، ربما جعل يمشي والبول ربما يعني ينتشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الحال، ما دام الرجل بال انتهينا خلاص، نتعامل مع المشكلة بالأسلوب الذي يصلح لها. فلما انتهى الرجل من بوله، النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، رجل أعرابي، ليس مثل، لم يطلب العلم كما طلبه غيره من الصحابة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان حديث إسلام أيضا. فناداه بكل لطف وقال له إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن. الرجل خلاص فهم الرسالة، انتهينا. ثم لما صلوا كما في بعض الروايات قام الرجل من الركوع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد سمع الضجة التي حصلت لأنه بال في المسجد، سمع الضجة والأمور اللي حصلت. فهو النبي عليه الصلاة والسلام اللي تعامل معه التعامل الحسن له الآن في قلبه مكانه أعظم وأعظم، أما الذين ربما كانوا سيأتون إليه ويؤذونه وكذا، هؤلاء بينه وبينهم مشكلة الآن. فلما قام من ركوعه مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قام الرجل قال ربنا ولك الحمد، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، ولا ترحم معنا أحدا أبدا. وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة ناداه، أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة تكفيني وتكفيك وتكفي هؤلاء، ورحمتي وسعت كل شيء، لقد تحجرت واسعا. شوف هذا تعامل صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي، التعامل الذي يدلك أنه يوازن بين التعامل وبين طبيعة الرجل. لكن لما معاذ طول الصلاة بالناس، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يمضي إلى أصحابه فيصلي بهم، وتعتبر في حق معاذ نافلة لأنه صلى الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يصلي بأصحابه النافلة. وكان معاذ من علماء الصحابة ومن حفظة القرآن، فكبر معاذ يصلي بهم، وكان معاذ إذا صلى أطال الصلاة. فأقبل رجل معه ناضحان، يعني معه بعيران يؤجرهما عند البئر حتى يستخرج الماء للناس، واللي معه بعير عند البئر معناه أنه من الصباح ماسك خطام البعير ويربط الدلو في البعير، بعدين يرمي الدلو في الماء، ثم يحرك البعير حتى يستخرج الدلو، ثم يأتي صاحب القربة ويمسك قربته وهذا يعبئ له الماء في قربته، بعدين يحاسبه، يعطيه تمرة، يعطيه درهم، يعطيه أي شيء، ثم يعود. معناه الرجل من الصباح وهو شغال رايح جاي يستخرج الماء للناس، معه ناضحان يعني بعيران يستخرج بهم الماء. الرجل جاء تعبان وبرك، يعني وضع البعيرين عند الباب، ودخل الرجل وكبر مع معاذ، وإذا بمعاذ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيقرأ سورة البقرة. تحمل الرجل قليلا لكن معاذ أطال الصلاة ولا استطاع الرجل يكمل. الرجل متعب ويغلبه النوم وجائع ومرهق. فلما أطال معاذ الصلاة أكمل الرجل صلاته وحده، يعني نوى مفارقة الإمام، وهذا جائز. يعني لو واحد فرضا عرض له شيء في صلاته يضطره للخروج من الصلاة، ما نقول اقطع صلاتك واذهب حتى لو وراء الإمام، لا، إنما ينوي في قلبه مفارقة الإمام، إني خلاص الآن منفرد، ويتم صلاته ويذهب وصلاته صحيحة. فالرجل أكمل الصلاة اللي عليه وخرج وراح للناضحين وخذها للبيت وراح وتعشى ونام. انتهت الصلاة، فلما انتهت التفت معاذ للناس، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقال له بعضهم: يا معاذ، قد صلى معنا فلان وخرج من الصلاة. قال: كيف يعني كبر معنا وصلى وخرج؟ قالوا: نعم. فمعاذ يفهم أن الله تعالى قال عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقال معاذ: هذا منافق. فنقلت الكلمة إليه. ولذلك احذر أيضا عندما تتكلم عن شخص في أي مكان، ضع في نفسك احتمالا كبيرا أن الكلام سوف يصل إليه. عندها كيف سيكون تصرفك؟ كيف نظرته إليك؟ لا تظن أن الناس لا ينقلون شيئا، الناس يتناقلون الأشياء اليوم بل بشكل أسرع وأسهل مع هذه الوسائل اليوم في التواصل. إذا كان هؤلاء وهم صحابة كرام تحدثوا في مجالسهم أن معاذا قال عليك كذا وكذا، وهم كانوا في حي صغير، فقال الرجل: كيف أنا منافق؟ قالوا: نعم. فمضى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما نقلت إليه، قال: يا رسول الله، والله إنا لنتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ بن جبل. يا رسول الله، نحن نتعمد ندخل في الركعة الثالثة والرابعة، نفوت أول ركعتين، نتعمد من طول الصلاة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. شوف الآن تعامل صلى الله عليه وسلم مع معاذ طالب العلم، الرجل اللي يعني يحضر مجالسه ويحفظ حديثه، شوف التعامل معه لما يقع منه خطأ، وقارنه بالتعامل مع الأعرابي الذي بال في المسجد. الرجل اللي بال في المسجد الخطأ في ظاهره أكبر من خطأ واحد صلى بالناس وطول. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أنت ماذا تقرأ؟ وأيضا انظر إلى تأكد صلى الله عليه وسلم من المعلومة. ما جاء معاذ على طول وقال عليه الصلاة والسلام: أنت فتان يا معاذ، كيف تطول الصلاة بالناس؟ لا، أتأكد أنت ماذا تقرأ؟ يمكن الرجل فهم خطأ، يمكن الرجل غير دقيق في النقل، يمكن الرجل صلى مرة من المرات مع معاذ وطول الصلاة لسبب ما، لكن صلاته العادية خفيفة، يمكن. أتأكد من الرجل. وهذا ترى منهج كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله دائما، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لذلك الإنسان إذا نقل إليه شيء لا تسرع إلى اتخاذ أي قرار، أركد وتأنى. والتأني من أخلاق الأنبياء، تأنى واتئد وانظر كيف تتصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل معاذ، قال: يا معاذ، أنت ماذا تقرأ؟ قال: أقرأ البقرة، آل عمران، النساء. قال: تقرأ البقرة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنت تريد تفتن الناس؟ يعني تريد تبغض الناس في صلاتهم؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بسبح؟ هل قرأت بالغاشية؟ هل قرأت بالشمس وضحاها؟ يعني كأنه يقول: يا معاذ، أنت تصلي معي، عمرك رأيت سمعتني أقرأ بالبقرة والناس ورائي؟ عمرك سمعتني أقرأ بآل عمران وأنت ورائي؟ يعني أنت يا معاذ تصلي ورائي وتراني أقرأ السور القصار، ليش ما تفعل مثلي؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بكذا وكذا؟ ثم التفت صلى الله عليه وسلم متلطفا إلى الرجل. الآن هالرجل لازم نمتص غضبه ونرضيه بكلمتين. قال: أنت ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال: أنا في صلاتي إذا جلست في صلاتي سألت الله الجنة واستعذت به من النار، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. يعني أنت يا رسول الله عندك أدعية كثيرة تقولها، ومعاذ عندها أدعية وأذكار كثيرة أنا ما أعرفها، أنا أقول: يا ربي أعطني الجنة وأعذني من النار، هذا المهم عندي، أما دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا ومعاذ حولها ندندن. أصلا لو تسمع دعائي الطويل ودعاء معاذ الطويل اللي هو في الغالب أكثر ترتيبا من دعائك وكذا، اعرف أن منتهاه: يا ربي أعطنا الجنة وأعذنا من النار. ثم التفت الرجل إلى معاذ، وانظر إلى مسؤولية الكلمة، لا تقل كلمة تحتاج أنك تعتذر منها بعدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك ومما يعتذر منه. التفت الرجل إلى معاذ قال: يا معاذ، ستعلم إذا حضر العدو غدا أي شيء يكون حالي وحالك. ذكر أن هذه الحادثة كانت قبيل معركة أحد، وكانوا في معركة أحد النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتجهز منذ أن بدأت قريش تخرج من مكة، فعدا إذا خرجت من مكة على ما تصل إلى المدينة يحتاجون ما لا يقل عن يومين إلى 3 أيام، هذا إذا كان الراكب سريعا، وإلا البعير يمشي في النهار الكامل يعني بمقاييسنا اليوم ما لا يزيد عن 100 كيلو في النهار الكامل، وفي الغالب أنه لا يستطيع يواصلها 24 ساعة متواصلة، يتعب. فهم حتى يصلوا إلى المدينة يحتاجون ما لا يقل عن 3 أيام 4 أيام أو نحوه. فالرجل يدري أن فيه حرب ستقع وغزو سيقع من الكفار علينا، فيقول: يا معاذ، أنت تتهمني أني منافق؟ طيب نشوف إيش يحصل. ستعلم يا معاذ إذا حضر العدو غدا أي شيء يكون شأني وشأنك. ثم حضر العدو، فيقال إن هذا الرجل هو الذي رمي بسهم في صدره في معركة أحد، وجعل يمسح الدم على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت. كأنه يقول: أثبتت الآن أني لست منافقا، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ، قال: يا معاذ، ما فعل صاحبي وصاحبك؟ الرجل إيش أخباره؟ ما الذي حصل معه؟ فقال: يا رسول الله، كان من شأنه كذا وكذا. فهذا تعامل صلى الله عليه وسلم مع معاذ، لأن معاذا عنده من العلم ما يجعل الخطأ منه أكبر من الخطأ من غيره. هذا فصل من تعامل صلى الله عليه وسلم ونوع من تعاملاته مع الآخرين. من تعاملات عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص على مراعاة نفسيات الناس عندما يتعامل معه، ولذلك شرع عندنا في الإسلام آداب، هذه الآداب لأجل حفظ نفسيات الآخرين. يعني مثلا إذا مات لأحد ميت فالسنة تعزية أهل الميت، ليش؟ لأجل يعني تخفيف المصاب عليهم وتنفيس الكربة عنهم وإشعارهم أن المشكلة أن المصيبة علينا جميعا بموت، فيتخفف عليهم المصاب، يتخفف عليهم بتعزية الناس لهم وغيرها من الأمور. وكان عليه الصلاة والسلام يدقق، لا يريد أن يجد أحد في نفسه عليه. في فتح مكة أقبل عليه الصلاة والسلام بالكتائب إلى مكة، ولما أقبلوا إلى مكة وهم جيش كبير جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوزعهم على شكل كتائب متفرقة، وأمر أصحابه أن يعني من دخل داره قال لأهل مكة: من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يريد عليه الصلاة والسلام أن لا يقع حرب قدر المستطاع، وكان يأمر أصحابه أيضا بمحاولة تجنب القتال قدر المستطاع في تعليمات التي أعطاهم. ودخلت الجموع، من ضمن هذه الكتائب كتيبة يقودها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وسعد رأس من رؤوس الأنصار وسيد من ساداتهم وله شأنه عند قومه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وزع في أثناء غزواته ونحوها يوزعهم في كثير من الأحيان حسب قبائلهم حتى تكون كل قبيلة مع قائدها. فسعد بن عبادة دخل إلى مكة ونظر، وإذا مكة هي التي يعني أخرج أهلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو في هذا المكان كان يعذب بلال، وهنا قتلت سمية، وهنا قتل زوجها ياسر، وهنا كان يسحب خباب على النار، وهنا، وإذا الأماكن المتفرقة في مكة يعني تذكره بآلام حكاها لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وإن كان سعد من الأنصار، سعد ما رأى هذه الآلام، يعني لو كان الكلام عن عمر نقول ربما رأى المعذبين، عن أبي بكر ربما رأاهم، لكن سعد أصلا كان جاي من مكة، جاي من المدينة، فهو ما رأى هذه الآلام، لكن يعرف أن أهل مكة صفوان بن أمية وأبو سفيان وغيره وقبلهم أبو جهل وأبو لهب وغيره، أصلا عندكم تجارب مع المسلمين وتعاملات في غاية السوء. فدخل ومعه الراية وجعل يقول: اليوم يوم الملحمة. الملحمة سميت بالملحمة لأسباب، من ضمنها قالوا لأنه يكثر فيها القتل حتى يتساقط اللحم، يعني يصبح الطريق كأنه لحم المكان المعركة. قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني مكة القتال فيها حرام، إلا هذه الساعة من نهار أحلنا القتال، اليوم تستحل الحرمة. ودخل يجهر بهذا، فسمعته امرأة من أهل مكة وضاق صدرها، قالت: الآن هذا الرجل ليس من أهل مكة، ولا له في مكة قرابة، ولا له في مكة نسب، هذا الرجل الآن بيدخل ويقتل فينا قتلا. فتسللت المرأة وجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا نبي الهدى، إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء، فانهينه فإنه الأسد الأسود والليث والغ في الدماء، فلئن أقحم اللواء ونادى: يا حماة اللواء أهل اللواء، لتكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء، إنه مصلة يريد لها القتل صموت كالحية الصماء. يعني المرأة تقول: يا رسول الله خذ الراية من سعد، ما نريده يكون قائدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن كلما عين قائدا وجاءت امرأة وعطتها 5 أبيات ينزع الراية، وهي المسألة لعب؟ هذا جيش وترتيب بينهم، بعدين أصحابه غالين عنده عليه الصلاة والسلام ولهم قدرهم، أعطيك الراية وأشرفك عند قومك بهالراية، وتأتي امرأة تعطيني 5 أبيات 6 وأقول خلاص عشان هالمرأة انزع الراية؟ طيب قد تأتي امرأة أخرى أيضا وتقول أبياتا عن راية خالد بن الوليد وننزع الراية أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام الآن يريد يراعي شيئين: الشيء الأول أن يظهر للمرأة وقومها الاستجابة لهم، وإني إنسان رحيم بكم ورؤوف عليكم، وإني إنسان طيب، وأني لن أعاملكم كتعاملكم السيء اللي عاملتوني، أنا بعاملكم أحسن منه، وبالتالي أقربكم إلى الإسلام وأؤثر فيكم أكثر. يريد عليه الصلاة والسلام أن يرسل رسالة إلى قريش من خلال هذه المرأة: إني إنسان طيب، والمفترض أنكم عاملتموني من الأصل معاملة حسنة، والمفترض أن تقبلوا الإسلام اليوم، لأن الإسلام يدعوني إلى الرأفة بكم والرحمة وغيره. وفي الوقت نفسه يريد أن يراعي نفسية سعد. صعب يأتي عند سعد ويقول: يا سعد انزع الراية منك وعطها واحد ثاني، عند قومي يا رسول الله، يعني لابد أن تحفظ كرامتي. فقال عليه الصلاة والسلام: أرسل من عنده رجلا، قال: قل لسعد يدفع الراية إلى ابنه قيس ويكون معه. أنت لما تأخذ الراية اللي أنت حاملها وتعطيها ولدك وتبقى أنت القائد، ما في مشكلة عندك، قريش ما تعرف سعد بن عبادة ولا تدري إن قيس هو ابنك يا سعد، ما تدري، تظنه واحد من الجيش. فلما كانت قريش ترى الراية مع سعد ثم فجأة انتقلت إلى رجل آخر، قالوا: والله محمد هذا صلى الله عليه وسلم إنسان طيب وجزاه الله خير، شوف كيف رحمنا واستجاب لنا واستجاب لطلبنا، احنا اللي غلطانين عليه أصلا. فيكسب عليه الصلاة والسلام قلوبهم، وفي الوقت نفسه ما يزعل سعد بن عبادة. ليش؟ لأنه في الحقيقة ما حرمه من العز الذي أعطاه، ولا نزع عنه الكرامة والقيادة، إنما مجرد: يا سعد الراية الطويلة بدل ما تحملها أنت تحملها ولدك وانتهينا. فدفع سعد الراية إلى ابنه قيس وكان معه. شوف كيف قدرة عليه الصلاة والسلام على أن يحفظ هؤلاء وهؤلاء. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أحس أن أحدا ضاق صدره من تصرف معين حرص على أن يرضيه قبل أن يفارقه. أحيانا في بعض المجالس ربما تمزح مزحة معينة على شخص، ترمي كلمة، ترمي طرفة نكتة، ثم تنتبه أن فلان يعني ربما يفهم البعض أنها عليه، مثلا بعض الطرائف مثلا تصف وصفا معينا ربما ينطبق على واحد من الموجودين وأنت ما تدري أو لا تنتبه. فالمفترض أن تطيب نفسه قبل أن تفارقه. في عمرة القضاء، عمرة القضاء هذه لما أقبل صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأراد أن يعتمر ووقفت قريش ومنعت المسلمين من الدخول وطال بينهم الكلام والحوار وأرسلوا عدة أشخاص يتحاورون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى أرسلوا في الأخير سهيل بن عمر وكتب الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن بنود الصلح أن يظلوا 10 سنوات صلح، ومن ضمنها أيضا أن يرجع المسلمون هذه السنة ويأتون إلى مكة للعمرة في السنة القادمة، فسميت عمرة القضاء، جاءوا يقضون عمرتهم التي لم تتم في المرة الأولى. فلما أقبلوا إلى مكة وكان هناك بعض الكفار من كفار قريش ما تحملوا أن يروا المسلمين يطؤون تراب مكة، عكرمة بن أبي جهل مثلا، عكرمة لما عرف أن المسلمين جايين طلع من مكة، قال أنا بغيب 4 أيام لحد ما يطلعون من مكة، ما أتحمل أراهم. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد خرج من مكة الأربعة أيام ما يطيق، ما كان أسلم هو، ما يطيق يرى المسلمين في تلك الحال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى خالد رسالة غير مباشرة، وهذا من فنون الدعوة. كان معه من ضمن المسلمين اللي جاءوا الوليد ابن الوليد اللي هو أخو خالد ابن الوليد. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وتمت هال4 أيام خلاص بيمشي، سأل الوليد قال يا وليد أين خالد ما رأيناه؟ طبعا مكة أصلا كان عدد سكانها قليل في ذلك الحين، أصلا عدد السكان في ذلك الحين حتى في المدينة كان قليلا، يعني عدد سكان المدينة على سبيل المثال في السنة الثالثة من الهجرة، السنة الثالثة من الهجرة وقعت فيها غزوة إيش؟ أحد. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة أحد أمر كل من تعدى عمره 15 سنة أنه يطلع معهم، حتى يقول عبد الله بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمري 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه في الخندق وعمري 15 سنة فأجازني. طيب كم عدد الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم وهم قد تعدت أعمارهم 15 سنة؟ خرج فقط 950 رجلا، بمعنى سكان المدينة في ذلك الحين من المسلمين، أقصد سكان المدينة كانوا لا يتجاوزون اللي فوق 15 سنة 1000 رجل مثلا، لو قلنا ممكن 50 رجل من أصحاب الأعذار والمرضى وكذا. طيب مدام 1000 رجل فوق 15 معناه كم النساء؟ في الغالب النساء نفس العدد يعني. طيب قل 1000 من النساء أيضا اللي تعدوا 15، طيب كم اللي تحت 15 من الأطفال؟ قل مثلا 3000، يعني العدد كله يا جماعة لا يتجاوز 5000. فأنت تتكلم الآن عن أعداد قليلة. قريش لما أرادت أن تجمع 10,000 مقاتل قامت لأجل غزوة الأحزاب، صاروا يجمعون من الناس، جاء معهم من غطفان 4000 ليسوا من قريش، إذن بقي 6000، وجاء معهم من بكر ومن ثقيف، وجعلوا يجمعون من العرب. يعني كانت قريش في ذلك الحين لما أرادت تخرج إلى معركة بدر وهي قد جمعت كل الناس بالقوة طلعوهم، ما كان يتجاوز في ذلك الحين عدد اللي خرجوا 1300 من قريش الذين خرجوا للقتال في بدر. حتى إن بعضهم لما أراد أن يقعد، من ضمنهم مثلا أمية بن خلف، أمية بن خلف كان صاحبا لسعد بن معاذ، ويوم من الأيام جاء سعد بن معاذ إلى المدينة إلى مكة قبل معركة بدر وكذا، جاء سعد بن معاذ إلى مكة في حاجة، وكان صديقا لأمية بن خلف، هذا قبل ما يعني يحصل بينهم معارك وكذا، صداقة من الجاهلية. فقال سعد بن معاذ لأمية بن خلف: انظر لي ساعة خلوة، أريد أن أطوف بالبيت. قال: خلاص انتظر حتى يتعالى النهار، إذا اشتد النهار قبل الظهر والناس أووا إلى بيوتهم أطلع أنا وياك وتعتمر. قال: طيب. وفعلا تعالى النهار، لأن أيضا أمية بن خلف ما يريد يتورط أنه يذهب بسعد بن معاذ ويعتمر بعدين يطلع أحد يعترض عليه ولا يعمل له مشكلة وقضية. فلما تعالى النهار خرج معه، فلقي في الطريق أبا جهل، فر من الموت وفي الموت وقع، هو خايف يشوف بعض سفهاء قريش ويخبرون أبا جهل، وإذا أبو جهل بكبرة قدامه. فقال أبو جهل: من هذا معك يا أمية؟ قال: هذا صاحب اليثربي. قال: أيهم؟ قال: سعد بن معاذ. فغضب أبو جهل، قال: آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالكعبة؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان وإلا لضربت عنقك. أمية بن خلف سكت، ما هو هذا سيد مكة وهذا سيد المدينة، أنا بينهم يعني ماذا أفعل؟ سعد بن معاذ ينتظر صاحبه يرد ما رد، وسعد سيد من سادات قومه. فقال سعد: والله ما تقدر على ذلك، لئن رفعت السيف لأدقن عنقك أنا، يعني ما هو على كيفك تقتلني. فغضب أبو جهل وتلاحيا، بدأ كل واحد يعني يتخاصم مع الثاني، فأمية تورط لكن قلبه مال إلى أبي جهل. فقال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. فسعد غسل يده من الاثنين والتفت إلى أبي جهل وقال والتفت إلى أمية وقال: وأنت يا أمية دعني منك، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا قاتلوك. قال أمية: والله ما يكذب محمد أبدا، أخبركم أنهم يقتلوني؟ قال: نعم. قال: في مكة ولا خارج مكة؟ هو الآن خلاص مصدق القتل فيه لكن يبغى يتأكد في أي مكان. قال: ما أدري، لكن أخبرنا أن يعني منيتك على أيدينا، لكن ما أدري. فتركهم أمية، ترك الاثنين ومضى إلى بيته. قال: يا فلانة. قالت: ما بالك؟ قال: أعلمت ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: ما قال؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلي. قالت: في مكة ولا خارجها؟ قال: ما أدري، لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا، ما أطلع من مكة أبدا، مكة فيها حرس وفيها عبيد مماليك وفيها. وجلس، ومضت الأيام حتى حضرت معركة بدر، وأرسل أبو سفيان إليهم: اطلعوا لنا، تعالوا ودافعوا عن إبلكم، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فأخذ الناس يتجهزون كلهم، وأبو جهل يطوف بهم يجهزهم، اللي ما عنده سلاح يعطيه سلاح، اللي ما عنده دابة يعطيه دابة، اللي يريد سهام يعطيه سهاما، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فكل أهل مكة تجهزوا إلا واحد، أمية، جالس في ظل الكعبة يشوف الناس رايحين جايين سهام سيوف وجالس. فمر به أبو جهل قال: يا أمية ما تجهزت؟ قال: لا، لن أخرج معكم. قال: إنك إن قعدت قعد الناس معك، أنت يعني لك وضعك، أنت إذا جلست اتخذك الناس حجة وجلسوا مثلك، فما يصلح تجلس. قال: أما تذكر ما قال لي أخي اليثربي؟ والله ما أطلع. قال: يا أمية. قال: لا، ما أطلع، أطلع أبحث عن الموت؟ لا. فمضى أبو جهل وأحضر مبخرة بخور، وقال: خذ قدام الناس، قال: خذ يا أبا صفوان تطيب، إنما أنت من النساء، أنت أصلا حرمة، خذ تطيب. فضرب المبخرة. كيف؟ قال: نعم، لو أنك رجل طلعت معنا، لكنك يعني من النساء اجلس مع النساء. فاستثاره وقام ورجع إلى بيته وقال جهزيني يا أم صفوان. قالت وين جهزك؟ أما تذكر ما قال أخوك اليثربي؟ قال سأشتري أسرع بعير في مكة وأخرج معهم مرحلة أو مرحلتين وأرجع، أطلع معهم في الطريق، وإذا نزلوا في الليل بينامون وكذا، بعدين قالوا ارتحلوا، إذا بدوا يرتحلون وزحمة أرجع أنا بالبعير. فصار أبو جهل أذكى منه، كلما نزلوا مرحلة جاء أبو جهل وحط فراشه جنبه، وإذا قال أبو جهل ارتحلوا وقف ينظر، يلا أنت أول واحد ترتحل، حتى وقع عليه ما وقع في بدر لما وصل. فالمقصود أنهم في بدر أخرجوا كل الناس، ومع ذلك ما طلع إلا 1300. إذن كم عدد سكان مكة؟ كان قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يدخل إلى مكة للعمرة من الطبيعي أنه يقول والله أنا فاقد فلان ما شفته، وفاقد فلان ما رأيته، ولذلك سأل عن خالد، قال يا وليد أين خالد؟ فأحرج. قال يا رسول الله يعني سمع بمقدمك فخرج من مكة، وهو محرج يقول هالجواب. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف هذه الرسالة، هذه رسالة الذكاء، هذه رسالة الدعوة. أراد عليه الصلاة والسلام يوصل رسالة غير مباشرة لخالد، أراد يوصل رسالة غير مباشرة لخالد. مثلا لو أنك جالس في البيت وتعلم مثلا أن صهرك أخو زوجتك في نفسه عليك شيء وتريد توصل له رسالة، فأنت جالس فقلت لزوجتك لأختك مثلا زائرة لأمك أو كذا، قلت وين فلان؟ قلت والله مسافر. فقلت أنت الله يوفقه ويحفظه، والله أني أحب هالرجال وأني أدعو له دائما وأني فرحان أنه صار صهرنا ونسيبنا وكذا، لو قلت لأختك بلغي هذا الكلام خربت الرسالة، صح؟ لأنه سيعلم أنك قلته ليعلمه. لكن لما تأتي بالكلام على أن السوالف وهي يقينا بتنقل الكلام له ولا لا؟ يقينا. فإذا رجع من سفره وقال إيش أخباركم؟ قالت والله كنت عند أهلي وشفت رأيت أخي فلان، يا أخي تصدق يحبك؟ يعني هذا يحبني؟ قالت أما لو سمعت ماذا قال عنك كذا وكذا وكذا. هذه رسالة غير مباشرة مؤثرة عنده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة غير مباشرة. لو قال يا وليد بلغ خالدا بكذا وكذا، ربما يقول خالد نعم هذا فقط لإغرائي وتقريبي، لكن إيش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام يا وليد أين خالد؟ قال يا رسول الله سمع بمقدمك وخرج من مكة. وقال عليه الصلاة والسلام إن لخالد عقلا كنت أرجو أن يهديه الله به إلى الإسلام، أين ذهب به عقله عن الإسلام؟ يعني خالد عاقل، مفروض إذا عرف الإسلام يتبعه، الإسلام دين موافق للفطرة وللعقل. ثم قال أما لو جاءنا خالد لأكرمناه، بس وسكت، ما قال بلغه هالكلام يا وليد بلغه، زين ما قال له هالكلام، خلاص يدري يقينا أن الوليد فرحان بهالكلام بيبلغ. قال أما لو جاءنا لأكرمناه، سكت. الوليد على طول أخذ ورقة وكتب هالكلام، قال يا خالد أنقذ نفسك، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وإنه لو جاءنا لأكرمناه، يا خالد أنقذ نفسك الحق فرصة. وتركها مع واحد، قال إذا جاء خالد أخي رجع وصلوا له الرسالة. وفعلا وصلت الرسالة لخالد، أول ما قرأها وبسم الله ويطلع من مكة رايح المدينة. والعجيب أنه لما طلع من مكة، أو ستأتي معنا القصة، لقي اثنين طالعين أيضا بيسلمون، وكل واحد ما يريد يخبر الثاني أنه رايح يسلم، ولعلها تأتي معنا القصة إن شاء الله. لكن في مراعاة النفسيات عنده صلى الله عليه وسلم، لما انتهى من عمرة القضاء 4 أيام وأراد أن يخرج، تبعته فتاة صغيرة هي ابنة حمزة رضي الله عنه. سيدنا حمزة كما تعلمون استشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، وكان بعض الصحابة قد هاجروا ولم يهاجروا أهلهم، يعني مع مشقة السفر على الصغار والنساء هاجر بعضهم هكذا من غير أهلهم، مثل حاطب رضي الله عنه مثلا. حاطب لما كتب الكتاب في القصة المشهورة قبل فتح مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، قال يا رسول الله إن أهلي هناك، أريد أني أتخذ يدا عندهم يعني يرحمون بها أهلي. فكان في لهم أقارب، يعني أبو بكر كان أبوه هناك وأخواته هناك، فتبعته صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة طفلة صغيرة، وجعلت تقول يا عم يا عم يا عم، فالتفت صلى الله عليه وآله وسلم إليها ومعه علي، فجاء علي وأخذ بيدها وقال لفاطمة، هم طالعين الحين خلاص، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، يعني خذي بنت عمك اعتني بها يعني. فقال طبعا حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني، وأخو العباس بن عبد المطلب وكذا، فهو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابنة عمك يعني هو عم أبيك، قال دونك ابنة عمك. جاءت فاطمة وأخذت البنت، فأقبل جعفر، جعفر بن أبي طالب هو أخو حمزة، وقال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هي ابنة عم، لا هو أخو علي، قال يا رسول الله هو هي ابنة عمي وخالتها تحتي، أسماء بنت عميس هي خالة البنت، يعني أنا أحق بها أني أخذها أكفلها. فأقبل زيد قال يا رسول الله هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة، فاختصم الثلاثة فيها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا علي يريدها، وإذا جعفر بن أبي طالب يقول بنت عمي حمزة لأنه أخو علي وخالتها تحتي، مفروض خالتها اللي تربيها يا رسول الله، وزيد يقول هذا أخي، أنت أخيت بيني وبينه يا رسول الله، وإذا الثلاثة كلهم غالين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يخلي الثلاثة يكفلونها تعيش في ثلاثة بيوت. فدفعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى جعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، ثم أراد يراضي عليا ويراضي زيدا. شوف هذه مراعاة النفسيات، ما يريد يبقى في نفس علي شيء، ليش طيب أنا أخذتها أول واحد ليش ما بقيت معي، أو يقول زيد طيب ليش ما ليش يعطيها جعفر ويتركني. فجعل صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، كان يقول أنا وياك شيء واحد يا علي، هذه الكلمة هذه المدحة تكفي علي رضي الله عنه. قال أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، ثم التفت إلى جعفر وقال أشبهت خلقي وخلقي، وانتهى ما كان في نفوسهم. ولذلك من سنة صلى الله عليه وآله وسلم التي نحن مأمورون باتباعها، أحيانا نحن في مجالسنا الواحد مثل ما قلت يرمي له مزحة، يرمي له كلمة شيء، ويتغير وجه الشخص الذي أمامك، تعلم أن هذه الكلمة أحرجته وربما ضحك الناس عليه. في مثل هذا الحال أنت مطالب أنك ترقع ما خرقت، ترقع ما خرقت وتحل المشكلة، إما بثناء عليه، إما بضحكة معه، إما تمسكه وتقول يا فلان ترى والله أنا قصدي أمزح لا تكون زعلت علينا ونحوه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دفع الصبية إلى أحدهم لكنه ما نسي الاثنين، لا رجع العلي يعطيك كلمات يعني يدخل بها السرور عليه ويزيل مثلا الحزن الذي أصابه، ويقول لزيد مثل هذا. فهذا من مراعاة صلى الله عليه وآله وسلم للناس. من ذلك أيضا من تعامله عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما يشجع الناس على الخير، كان إذا رأى شيئا حسنا أثنى عليه. نحن اليوم يعني ربما أحيانا الواحد لو أنه جاي إلى المسجد ورأى مجموعة صبيان لم يصلوا مع الناس، فتجد أنك تنكر عليهم وتقول يا شباب ليش ما صليتوا، الله يهديك خلاص وقف لعب الكرة، خلاص غابت الشمس الإمام يقرأ يا شباب. طيب أفرض أنك صليت في المسجد وطلعت ورأيت ثلاثة أو أربعة منهم قد تركوا اللعب وجاءوا يصلون والبقية لا يزالون يلعبون، ألا يستحق هؤلاء الذين أحسنوا أن يقال لهم أحسنتم ويشجعون على الخير ويقال ما شاء الله بارك الله فيك والله أنك أحسن واحد يا ولدي، ما شاء الله عليك أنت أحسن منهم، أنت إن شاء الله ربي يوفقك ويحبك لأنك تصلي، شجع على الخير. يعني كما أننا مأمورون بإنكار المنكر، كذلك مأمورون نحن بالأمر بالمعروف وتشجيع المعروف وتشجيع الناس عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا راجعين مرة من سفر فقال: إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين بالليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. قالوا: كيف تعرف يا رسول الله؟ أنتم تعلمون طبعا أنه في مجيئه من السفر يكونون مجموعات، هنا الأشعريون، هنا البكريون، هنا الخزاعيون، وهذا تقسيم كان عندهم حتى الأمور اللوجستية اللي هي الطعام والشراب وغيره، يعني أنهم يعني كل واحد يكفي بعض. أنتم يا قبيلة بني بكر اللي طالعين مع بعض، أنتم طعامكم وشرابكم عليكم، دبروا نفسكم، وأنتم يا خزاع كذا، وأنتم يا ثقيف كذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يعني مع غروب الشمس إحنا ننزل، أعرف أن الأشعريين في وراي أو أمامي أو عن يميني أو يساري. قالوا: كيف تعرف يا رسول الله؟ قال: من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. أشعريون طبعا من اليمن. قال: من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. هذا ثناء على الخير اللي عند الناس لأجل أن يثبت الناس عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا يطلق على الشخص اللي انتهى متاعه حتى جلس على الرمل. قال: إن الأشعريين إذا أرملوا فرشوا ثوبا وجمعوا كل ما عندهم من طعام، اللي يأتي بتمره، اللي يأتي بكسر خبز، اللي ويخلطونها ثم يقتسمونها بالسوية بينهم، هم مني وأنا منهم. شوف يقول هالكلام كأنه يقول: أنا ليس فقط أنبه على أخطاء، حتى اللي يعملون شيئا صوابا أقول: بيض الله وجهك وجزاك الله خير ولا قصرت. وهذا يا جماعة نحن ينبغي التنبه إليه. يعني نحن أحيانا ربما الواحد لو طبخت زوجته طعاما ما أعجبه لقال: الله يهديك، هذا الملح ناقص ولا ضبطيه وبارد ولا استوى إلى آخره. لكن لو طبخت طعاما حسنا هل ستثني؟ تقول: ما شاء الله، الله يجزاك خير، والله اليوم ما شاء الله ما قصرتي وتعبتي. أحيانا إذا رأيت ولدك ما ذهب يصلي: ليش ما صليت؟ وتبدأ تعاتبه. طيب لو سبقك يوم إلى المسجد هل ستنتبه لأنك تقول له: بيض الله وجهك، والله أنك بطل، والله أنك أحسن واحد، والله أنك رافع راسي يا ولدي، أنك رحت تصلي في المسجد، ما شاء الله عليك، أنت فخر لي. هل نحن فقط ننتبه إلى أخطاء الناس وننتقدهم عليها، أم أننا إذا أحسنوا أيضا نقول لهم: أحسنتم؟ هذا هو الأصل في التعامل معهم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. جاء أبو هريرة يوما قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الجواب: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الجواب. لكن هل قال له الجواب على طول؟ لا، قدم بمقدمة، مدحه وأثنى عليه، بعدين أعطاه الجواب. إيش قال له؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني، لقد ظننت يعني لقد علمت، مثل ما قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، يعني يعلمون ويعتقدون. الظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين. قال: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. أوه، هالكلام الآن لو ما يجاوب سؤاله يكفي خلاص. شوف الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب السؤال، هالمدحة هذه تكفي أبا هريرة، تكفي. قال: لقد ظننت، السؤال المهم، أنا كنت يعني أترقب من أصحابي اللي بيسألني، فأقول في نفسي أكيد أبو هريرة. قال: لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس، بعد أعطاه الجواب، شفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أحيانا في الجامعة مثلا مع الطلاب يسأل واحد من الطلاب سؤال فأقول له: بيض الله وجهك، والله إنه سؤال رائع، والله يدل على ذكائك. أو هذا ينشب لي في كل محاضرة يسألني سؤالين ثلاثة. هالتشجيع هذا يعطيه دفعة داخلية. لا يكفي فقط، حتى لو جاءك ولدك وقال لك، سألك سؤال قال: بابا ليش احنا اليوم الإمام في في آخر الصلاة سجد سجدتين. ليش؟ لا تقول له لأنه يا ولدي نسى التشهد الأول وسجد خلاص. لا تجاوبه السؤال على طول. يا أخي أعطك كلمتين شجع فيها في البداية. قل له ما شاء الله عليك، والله أنك ذكي فعلا، والله يا ولدي هذا سؤال مهم. بعدين أعطه الجواب. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا كل هالمدح هذا، شوف المدح اللي مدحه صار أطول من الجواب. صح الجواب أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال إلى الله خالصا من قلبه، لكن المدح صار أطول. لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. صار المدح والثناء، ولذلك أبو هريرة بعدها مع هذا الثناء يزداد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من دروس سيرته أنك لما ترى عند الناس شيئا خيرا، شيء صواب، شيء حلو، امدح الناس، أثني عليهم، اشكرهم. يا جماعة أنا أخطب يعني من سنوات، يمكن من 25 سنة وأكثر، لا أذكر جاني واحد بعد الخطبة وقال لي والله جزاك الله خير، والله واضح أنك محضرها اليوم وتعبان عليها. مع أني أحيانا أقدر أحضر وأتعب وأجيب من هنا قصة ومن هنا أشوف وش قال ابن كثير، ولا أجيب شعر جديد الناس ما قد سمعوه، تتعب وأنت تحضر. ما جاء واحد يوم وقال جزاك الله خير. لكن كم عدد اللي يأتي ويقول لك، ينتقد، يقول له يا أخي جزاك الله خير بس والله صراحة الموضوع كان كذا، ولا الحديث الفلاني ترى ضعف فلان، ولا الآية الفلانية ما كان موضعها مناسب، ولا طيب يا أخي أنا ما صار لي أخطب في مسجدكم 10 سنوات يا أخي، عمرك ما جيتني وقلت شكرا عن الخطبة؟ برضو احنا بشر يعني. طبعا الواحد لا يخطب حتى الناس يبحثوا عن ثنائهم، لا والله، واحد يرجو ما عند الله، لكن أقصد هو منهج عند الناس. اعتاد الناس مع الأسف أن إذا رأوا خطأ انتقدوا، وإذا رأوا صوابا سكتوا. خطأ أنك تسكت، قل له بيض الله وجهك يا ولدي، الله يجزيك خير يا فلانة، يا فلان ما شاء الله ما أطيب هذا الطعام، يا أمي اليوم كان كذا وكذا، يا إمام مسجدنا اليوم ما شاء الله تلاوتك كانت مؤثرة، قرأت علينا آيات جديدة لم نعتد أن نسمعها منك. خل الإمام يراجع حفظه يا أخي كل مرة ويقرأ لك آيات جديدة بدل ما يكرر. تأتي إلى مثلا خادم المسجد تقول ما شاء الله اليوم دورات المياه نظيفة وجزاك الله خير، وكأنها رسالة أنك تقول له يا أخي لا تهملها، نظفها دائما. هذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أصحابه لما كانوا في حفر الخندق، شوف لما أقبلت قريش في 10,000، كان الصحابة ما عندهم يعني عبيد مماليك يكفونهم العمل، فهم بنفسهم نزلوا يشتغلون في الخندق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخندق، بالمناسبة كان طوله 12 كيلو بمقاييسنا اليوم، وعرضه 4 أمتار، فهو قسمه أقسام، كل قسم قيل كل قسم على 10 وقيل على 40، أنتم مسؤولين تحفرون هالمكان. ترى هذا أيضا بالمناسبة ذكاء في القيادة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يلا احفروا، لكن لما يقسم أنتم يا مثلا آل فلان عليكم هل مثلا هل 100 ذراع مثلا، ولا هل 50 متر مسؤولين عنها، وأنتم عليكم ال50 متر، ألا يحصل بينهم تنافس ويصبح يعني كل واحد يقول غلبونا الرجال، يا جماعة احفروا أكثر، معلش اشتغلوا شوية خلنا نسبقهم. هذا نوع من التنافس. مثل ما ذكروا أن واحد عنده مصنع ملابس ولاحظ أن العمال يعني ما عندهم ذاك الجهد الكثير، وقال له نائبه، قال له لازم نعمل نزيد رواتب العمال حتى يعني ينتجون أكثر. فقال ما نقدر نزيد الرواتب ما في أرباح. قال أجل العمال كذا لن يشتغلوا كثيرا. وكان هناك نوبتين للعمال، نوبة في الصباح يشتغلون نوبة في المساء. فجاء وقال العمال اللي في الصباح إذا انتهيتم من شغلكم اليوم اكتبوا على هذه السبورة عدد القطع اللي خلصتوها، عدد قطع الملابس اللي خلصتوها اليوم. فجاءوا انتهى وكتبوا 119 قطعة. ثم لما جاء في الليل جاءت المجموعة الثانية، كل مجموعة عليهم رئيس يعني، قالوا هذا خلصوا 119، لا يغلبوننا يا جماعة، اليوم على الأقل نخلص 120 قطعة ولا 130، لا يغلبوننا، لا نكتب 118 ولا 115. فكتبوا 120 خلصوا غلبوا يوم جو الثانيين من بكرة الصباح 120 لا يغلبوننا اغلبوهم، حتى استطاع أنه ينافسهم بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الخندق أقسام، كل قسم على مجموعة، صاروا يشتغلون، فكانوا يرتجزون، نحن الذي وهم يشتغلون، نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويكملون الشعر، وإن أرادوا فتنة أبينا، فكان يقول أبينا أبينا. وكذلك لما غير اسم رجل، كان رجل اسمه جعيل، والجعيل تصغير الجعل، والجعل هو هذه الدابة السوداء الحشرة اللي تدفع الروث والغائط بأنفها. فهالرجل مسمينا أهله جعيل، هل يسلط علينا؟ ما لقيت إلا هالاسم جعيل، خلا سامي بلاش سم اسما آخر. بالمناسبة العرب في الجاهلية كانوا يسمون أسماءهم أسماء أبنائهم أسماء سيئة، وأسماء خدمهم أسماء حسنة. كان الخادم يسمونه رباح مثلا وناجح ونحوه من الأسماء الحسنة، وعيالهم يسمونهم أسماء سيئة مثل هذا الاسم جعيل، وربما سموه أسماء أخرى. فقيل لهم لماذا؟ قالوا لأننا نسمي خدمنا لنا، حتى نقول نادي رباح يحضر الطعام، ونادي ناجح يفعل كذا، ونسمي أبناءنا لأعدائنا، حتى لما نرسل جيش وعليه ابني هو القائد، فيقال مثلا اللي هم غازينهم من ما اسم قائد الجيش، فلا يقال اسمه ناجح اسمه رباح اسم يعني يفتح النفس، لا يقال اسمه كذا، فيكون اسما قبيحا ليخاف، كذا كانوا يعتقدون يعني. فالمقصود أن هذا اسمه جعيل، وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء، وكان كلما غير اسم أحد يوافق الشخص ويقول يعني أكيد اختيارك يا رسول الله أحسن من اختيار أهلي، فكان يغير الأسماء. فسماه عمرو، فجعلوا يقولون سماه من بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ظهرا ظهرا. فمن ضمن اللي غير أسماءهم بالمناسبة حزن، اللي هو جد سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن. فلما جاءه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال بل حزن؟ قال لا سهل، يعني غيرت اسمك. في السابق ما في والله روح للدوائر الحكومية وطلع بطاقة من جديد، خلاص قل لهم يا جماعة ترى غيرت اسمي وانتهى الموضوع. فقال بل أنت سهل. قال كان أبي أعرف باسمي منك، أبوي اللي مسميني، ماني مغير اسمي، حزن. قال طيب حزن حزن خلاص. يقول سعيد بن المسيب الحفيد، يقول فوالله لم تزل الحزونة فينا من بركة ذلك الاسم عليه، لم تزل الحزونة فينا. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق كانوا يرتجزون، وكان يشجعهم، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان يقول أبينا أبينا، هذا من تشجيع الناس على مثل هذا. وأنت كذلك يعني لو رأيت أطفالك يشتغلون في شيء، يعملون شيئا مفرحا أو كذا، لا بأس الواحد يشاركهم يا جماعة. أحيانا بعض الإخوة مثلا لو دخل لقى عياله يلعبون، ما في مانع، تعال ولعب معهم، يلعبون كرة العب معهم كرة، يلعبون لعبة معينة فيها ذكاء، تعال وقعد قل يلا أنا معكم ألعب لعبة الذكاء. أخي النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة يوما وهي تلعب ببنات لها، عرايس من قطن وحصان من خشب له فوق كذا عصا كأنها جناحان، فجاء ينظر ويقول ما هذا؟ ما هؤلاء يا عائشة؟ قالت هؤلاء بناتي. فقال وما هذا؟ قالت هذا حصان. قال وما هذان الجناحان؟ قالت جناحان، حصان له جناحان. قال عجيب، حصان له جناحان. قالت أما علمت أن سليمان بن داود كان عنده خيول لها أجنحة؟ وانت من وين جبتي هالمعلومة يعني؟ إلا أن يكون مصدرك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وش هالمعلومة الجديدة يا عائشة؟ قالت أما علمت أن سليمان كان له خيول لها أجنحة؟ فالمقصود أن عليه الصلاة والسلام جاء وجلس ينظر إلى ألعابها، ما قال عليه الصلاة والسلام أنا ماني بفاضي لهالأمور وأنا بروح أرتاح، أنا جئت يعني من استقبلت وفودا وفعلت أبرتاح، لا برضو لهم حق أني أتفاعل معهم لما أدخل. هذا من يعني فنون تعامله صح التعبير عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا من الأصول في فنون التعامل لا تجترئ على الناس كثيرا، لا تجترئ على الناس كثيرا. أحيانا بعض الناس يأتي يمزح معك مزحة ثم قلت يا أخي يعني ما يصلح يعني، قال لا والله يا أخي مأنمون عليك وما عليه هذه مزحة، برضو مزحة في حدود المزاح بيني وبينك. أو ربما أحيانا يعني موقف سيارتك ويحمل عليك حيلة وياخذ السيارة وبعدين ولا يخبئ جوالك وتقعد لك ساعة ونص تدور الجوال بعدين يقول أمزح معاك تفضل هذا برضو هذه لها حدود. المزاح مع الناس له حده. ولذلك لما أقبل رجل وكانوا راجعين من غزوة وكان أحد الصحابة متوسدا سيفه، هما في غزوة، فجاء واحد يمزح معه واستل السيف أخذ من تحته، الرجل استيقظ إلا السيف ما هو معه، فخشي واحد صاحي من النوم إلى الآن ما جمع، فخشي أن يكون الأعداء أقبلوا وأن السيف راح وما كيف أدافع عن نفسي، فالتفت وهو فزع فقال لهذاك معه أمزح معك تفضل هذا سيفك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، نهى لا تروع هذا التعامل، هذا النوع من المزاح ما يصلح لا تروع، نهى عن ترويع المؤمن. فلا تجترئ على الناس كثيرا. من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راجعا من تبوك أقبل إليه سيد ثقيف، ثقيف قبيلة معروفة من قبائل العرب، سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة ودخل في الإسلام، ثم قال يا رسول الله إني سأرجع إلى قومي أدعوهم للإسلام، قال لا تفعل إنهم قاتلوك، قال يقتلوني يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم ومن أبصارهم يقتلوني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن فيهم نخوة الامتناع، لذلك يعني يقول انتظر لحد ما يبدأ الإسلام ينتشر أكثر وكذا بعدين ممكن أن يدعوا يعني. قال يا رسول الله يحبوني لا يمكن أن يغضبوا مني ولا يزعلون علي ولا يحبوني جدا يعني. فذهب ودخل وله منزلة عالية في قومه، فعلا له مقام عند قومه، فدخل عليه ورقى على مرتفع وجعل يناديهم، فاجتمع الثقيف بين يديه سيدهم، فلما اجتمعوا بين يديه قال يا ثقيف أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما قال ذلك التقط أحد شبابهم سهما وضعه في كبد القوس ورماه به، فوقع الرجل صريعا، فأقبلوا إليه قبل ما يموت قالوا ما تقول في دمك، يعني نقتلها اللي قتلك، ما تقول في دمك؟ قال اتركوه اتركوه، يعني الرجل ما يريد أن تقوم حرب في قومه بسبب ذلك، قال اتركوه. فانظر كيف الرجل ظن أنهم سيقبلون منه وإذا هم لم يقبلوا. ولذلك حتى أنت لما تتعامل مع الناس في حدود معينة لا بد للمرء أن يراعيها. نتوقف للأذان.
الله أكبر الله أكبر
الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وأنا أشهد أن لا إله فعروة رضي الله عنه سأله قومه قالوا ما ترى في دمك يعني ننتقم لك نأخذ الثأر ما ترى في دمك قال كرامة أكرمني الله بها فلما نقل يعني خبره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه صاحب ياسين الذي ذكر الله تعالى قصته في سورة ياسين من المبادئ أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ السر نحن أحيانا يبلغ بنا طيبة النفس إلى أن يحدث المرء أشخاصا بأسرار وهو يحسن الظن أنهم يعني سيكتمونها ثم يكتشف أن هذا السر أصبح مذاعا إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق وسئل رجل ظريف قيل له ما معنى كل سر جاوز الاثنين شاع من الاثنان فأشار إلى شفتيه قال هذه وهذه إذا جاوز شفتيك ترى الشاع فمن القديم يعني كان الناس لا يحفظون السر ولذلك أنت الشيء اللي ما تبغاه يطلع لا تتكلم به من البداية أما أن تتكلم به ثم تقول يا أخي كيف أخرجه طبيعي إن لم يخرج اليوم ربما يخرج بعد فترة لما يبدأ ينسى الموضوع يبدون يتحدثون به ويقول أحدهم والله قد قال لفلان قبل سنة كذا وكذا هذا قبل معركة بدر تعلمون أن أبا سفيان كان قادما بقافلته من الشام والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مجموعات من الحراس يجعلهم على حدود المدينة حماية لا يأتي أحد غزو للمدينة يخبرونه بالأحداث اللي حولها فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة يا رسول الله في قافلة جاية من الشام متوجهة إلى مكة ونحن في المدينة شمال مكة بمعنى أن القافلة تمر قريبا منا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إليها قال لعل الله أن ينفلكم إياها طيب بعض الناس الذين يعني يتتبعون ربما بعض الشبهات يقول كيف هذا يقطع الطريق يعني هو في الحقيقة ليس قطع طريق هو أصلا لما خرج عليه الصلاة والسلام من مكة عنده أموال استولت عليها قريش، ولما خرج أبو بكر استولت قريش على أمواله، خرج عبد الرحمن بن عوف التاجر الكبير واستولت على أمواله، صهيب الرومي لما أراد أن يخرج وجاء وأحاطوا به ورقى على مرتفع على جبل وأرادوا أن يصعدوا إليه وأراد أن يرميهم بالسهام، ثم قال يا قريش ما تريدون؟ قالوا أتيتنا صعلوكا وفقيرا وتخرج كذا وأنت صاحب مال؟ قال أدلكم على مالي وخذوه، لي عند فلان كذا من الغنم وفي المكان الفلاني ذهب، اذهبوا خذوه واتركوني أذهب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهم أصلا المسلمون عندهم أموال استولت عليها قريش، وجاء أبو سفيان وأخذ من قريش أموالا وجمع هالأموال بعد وطلع لأجل أن يتاجر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلا هذه أموالنا، ما خرج عليه الصلاة والسلام يعتدي على مال لا علاقة له به، لا، خرج عليه الصلاة والسلام على أموال هم أصلا استولوا عليها في مكة. فخرج المسلمون، علم بهم أبو سفيان، واتخذ طريقتين للفرار من لحماية القافلة. القافلة فيها أكثر من 1000 بعير ومجموعة من الحراس والخدم وغيره. فاتخذ أبو سفيان طريقين. الطريق الأول استأجر رجلا اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره أثناء الطريق وقال له يا ضمضم أنت حتى توصل رسالة من هذا المكان إلى مكة يعطونك كم؟ قال يعطوني كذا وكذا. قال أنا بعطيك ضعفها، لكن وصل الرسالة في نصف المدة، يعني بدل ما يستغرق الوقت مثلا 5 أيام أريد يستغرق 2 أو 3 أيام حتى قريش تلحق تطلع تدافع عن القافلة. فأبو سفيان سلك طريقين لحماية القافلة. الطريق الأول أنه استأجر هالرجل قال روح طلع أهل مكة يأتون يدافعون عن قافلتهم. والطريق الثاني أنه انحرف بالقافلة عن طريق المدينة وراح جهة الساحل، جهة الساحل، حيث أنه يمر هناك على البحر ويمشي محاذيا للبحر يبتعد عن المدينة تماما. صح أنه أطول الطريق لأنه بيوصل عن طريق جدة بعدين يبدأ يأتي عن طريق جدة إلى طريق طويل، لكن مع ذلك يحمي به قافلته. ضمضم ركب على بعيره وطلع من عند أبي سفيان ومشى مسرعا إلى مكة، وأهل مكة ما يدرون عن شيء. في ليلة من الليالي عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا أفزعتها، استيقظت الصباح الفجر وأرسلت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب قالت تعال تعال قبل طلوع الشمس تعال لي بسرعة. فأقبل إليها قال ما عندك؟ قالت لقد رأيت رؤيا أفزعتني، وإني أخشى أن يكون دخل على قومك شر ومصيبة، فإذا حدثتك فاكتم عني ما أحدثك، لا تجيب لنا مشاكل، اكتم عني ما أحدثك، بس أنا ما صبرت أسكت بخبرك بالرؤيا، لا تحدث به أحدا. قال ها ماذا رأيت؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح، يعني على مدخل مكة وادي، ثم صرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في 3، لكم 3 أيام ترى بيأتيكم بعدها مصارع، انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في 3، فأرى الناس قد اجتمعوا إليه. ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله إذ صعد ببعيره فوق الكعبة، رؤيا منام يعني، صعد ببعيره فوق الكعبة ثم صرخ انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في 3، ثم صعد ببعيره على جبل أبي قبيس فصرخ بمثلها انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في 3، ثم أخذ صخرة ورماها والناس ينظرون، وتدحرجت حتى وصلت أسفل الجبل وتكسرت، كسرت إلى حصى صغار، فلم يبق بيت في مكة إلا دخلها منه فلقة. رؤيا متعوب عليها، ما هو واحد مكثر دسم آخر الليل ومكثر عشاء وطلع لها يعني خرابيط وقال والله رأيت رؤيا وهي كلها لا، رؤيا مرتبة. فقال العباس والله إنها لرؤيا، هذه تدل على شيء، هذه واضح أنها رؤيا يا عاتكة، ما هو بالمسألة أحاديث نفس، فاكتميها ولا تخبري أحدا، لا تطلع الكلام، بكرة يحصل شيء في قريش يقولون أنتم السبب، احنا ناقصين مشاكل لا يعرفها أحد. قالت خلاص ما يعرفها أحد، أنت تكتم؟ قال أنا أكتم. طلع العباس قبل طلوع الشمس فلقي الوليد بن عقبة، قال تعال يا وليد تعال. قال نعم. قال بقول لك شيء ولا تخبر به أحد. شوف الواحد ما يصبر ترى. قال ما عندك؟ قال ما تخبر أحدا؟ قال أبد. قال عاتكة أختي رأت البارحة رجلا جاء على بعير وصرخ بالأبطح انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، وبعدين صعد الكعبة وهو على البعير، وبعدين صعد جبل أبي قبيس، بعدين رمى صخرة وتدحرجت ودخلت البيوت. قال عتبة، قال الوليد بن عقبة والله أنها رؤية غريبة يا أخي. قال لا تخبر أحد. قال أبد ولا أتكلم. فمضى العباس، دخل الوليد إلى بيته، إلى الآن الشمس ما طلعت. قال يا عتبة تعال يا ولدي. قال نعم. قال أقول لك شيء ولا تخبر أحد. قال نعم. قال دريت على الرؤيا اللي رأتها عاتكة. قال وما رأت عاتكة؟ قال رأت كذا وكذا وكذا إلى آخره. بعد طلوع الشمس راح العباس بيطوف حول الكعبة، ترى ما مر ولا ساعة ونص، ترى ذيك الأيام ما في واتساب ولا في تويتر ولا سناب شات ولا تسجيل مقاطع يوتيوب، ما في أي وسيلة، الآن يكتبها مباشرة وبرودكاست تروح للمجموعات اللي عندك كلها. فمضى العباس بيطوف حول الكعبة، فمر بمجلس أبي جهل والعباس رايح، وقال أبو جهل يا أبا الفضل إذا انتهيت من طوافك فتعال إلينا. وإذا هم كل المجالس يتحدثون بالرؤية. انتهى من طوافه وجاء وقف، فقال له أبو جهل يا أبا الفضل متى حدثت فيكم هذه النبية؟ ما شاء الله صار عندكم نبيات بعد، ما هو بس أنبياء، لأنهم كلهم بني عبد المطلب وعاتك عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال متى حدثت عندكم هذه النبية؟ قال أي نبية؟ قال أما اكتفيتم أن يتنبأ رجالكم وتتنبأ نساؤكم بعد؟ قال ما حصل شيء ولا يشر؟ قال الرؤيا اللي رأتها عاتكة. قال ما رأت شيء عاتكة؟ قال إلا رأت عاتكة. ما عاد يصلح الحين تنكر، إلا رأت عاتكة. لكن لكم 3 أيام، إنك يقول انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، لكم 3 أيام، إذا ما حصل شيء والله لنكتبن عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. هذه مشكلة فضيحة. فقال العباس ما رأت شيئا، وقام أبو جهل وتركه، خلاص أعطيتك القرار. فاضطرب العباس وصار يجحد الرؤيا، يسألونه يقولون طيب علمنا وش صار، ما رأت يا أخي ما رأت. وذهب إلى بيته فسمعت نساء بني عبد المطلب أن أبا جهل سبهن، فأقبلنا إلى العباس المسكين هو ضايق صدره من الموضوع، ودخلت النساء إليه غاضبات وقالت كل النساء أقررتم هذا الفاسق أن يقع في رجالكم، يعني سكت لما تكلم على ولدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والآن يقع في نسائكم وأنت تسمع، ما عندك حمية، ما عندك مروءة، ما عندك. وثار العباس، هو ناقص، وثار وقال لئن عاد لأفعلن وأفعلن، والله لو يكلمني في الموضوع مرة ثانية لأفعلن كذا وكذا. ومضى اليوم الأول وضمضم في الطريق، ومضى اليوم الثاني وضمضم في الطريق، مع اليوم الثالث وصل ضمضم. طبعا وصل لسه ما دخل مكة، لكن اللي على حدود مكة بدأ يصلهم الخبر ضمضم جاي ومن عند أبي سفيان في رسالة في حرب في كذا. فالعباس ما يدري عن ضمضم الآن وطالع في اليوم الثالث متجهز لمضاربة مع أبي جهل. فدخل إلى المسجد ورأى أبا جهل فمشى نحوه يريد أن أبا جهل يقول ها اليوم الثالث ما صار شيء، يبغاه يقول شيء بس حتى يتضارب معه. فإذا أبو جهل يشتد مسرعا من أمام العباس، فقال العباس في نفسه ما له، أكل هذا فرق مني؟ خايف مني لهالدرجة؟ لأن أبو جهل راح يركض. وإذا أبو جهل قد سمع بضمضم والعباس ما درى عنه إلى الآن. أقبل ضمضم، دخل مكة وهو قد جدع أنف البعير. شوف هم لما يريدون أن يلفتوا نظر الناس لازم يعملون شيئا غير طبيعي، مثل اليوم مثلا محل معين يريد يلفت نظر المارين، يحط أنوار تولع وتطفي ولا أشياء فيها هواء وتتحرك وحتى يلفت نظر الناس أن هذا المحل عنده شيء غريب طبيعي هذا. فهم كانوا كذلك، جاء وجدع أنف البعير. فهو لما يجدع أنف البعير ويسيل الدم ويثور البعير ويبدأ يرغي بصوت عالي، هذا معناه وسيلة إعلامية قوية لجذب الناس، ما في واحد يقطع أنف بعيرة إلا وفي سبب. فهو جدع أنف البعير اللي هو ضمضم وشق ثيابه وجعل يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة يعني المشكلة العظيمة الطامة اللطيمة اللطيمة. اجتمعت قريش إليه، ما عندك؟ رجال شاق ثوبه وجادع أنف البعير، يعني وش بيقول لهم؟ عزمكم على عرس؟ أكيد أن عنده مصيبة. قال أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث، ما أظنكم تدركونها، لكن جئت أعطيكم الخبر بس، الغوث الغوث يعني أغيثوا أموالكم، ترى 1000 بعير ما هي بلعب، 1000 بعير يستولي عليها، أغيثوا أموالكم. 1000 بعير بالمناسبة ترى مبلغ ضخم، يعني اليوم 1000 بعير، البعير اليوم يسوى قول مثلا 3000 ريال 4000 ريال مثلا، معناه 1000 بعير كم مليون؟ تعرفون تحسبون؟ ها 4 ملايين. وهذه على قول الشيخ محملات بعد، ما هي بعارين بس كذا ترعى، لا كل بعير عليه بضاعة، ثياب وربما عليه طعام وربما عليه ذهب وربما ما هو بلعب. فهي تعتبر ثروة عظيمة. وبعدين سكان مكة ذيك الأحيان كما قلنا في ذلك الحين ربما لا يتجاوزون 5000 6000، فهذه ثروة كبيرة صفقة بالنسبة إليه. فهذا فيما يتعلق بإفشاء السر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، جعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، نلتقي بكم غدا بإذن الله تعالى في بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد. أنا ترى صليت العشاء مقدما، تقدمت حتى ما أطلع ويقولون الشيخ ما صلى معنا، أنا صليت العشاء لأني مسافر فصليتها تقديما لأني مرتبط بارتباط في الطائف لازم أنزل له. في أمان الله، نراكم غدا إن شاء الله المغرب. السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد